إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا شرعنا في الدرس الماضي في باب إحياء الموات، فنكمل من حيث وقفنا من كتاب شرح الروض المربع، من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال العلامة منصور بن يونس البهتي رحمه الله تعالى تحت باب إحياء الموات: وللإمام أيضا إقطاع غير موات تمليكا وانتفاعا للمصلحة.
نعم، يقول: وللإمام أيضا إقطاع غير الموات تمليكا وانتفاعا للمصلحة، يعني إقطاع الإمام لا يتوقف على الموات بل حتى غير الموات إذا كان في ذلك مصلحة، أي التي يجوز الإقطاع لأجلها حتى ولو لم تكن من الموات إذا رأى في ذلك مصلحة، لأن الحاكم عليه مسؤولية وهو الذي يقدر المصلحة فيما يتعلق بذلك.
وله إقطاع الجلوس للبيع والشراء في الطرق الواسعة ورحبة المسجد غير محوطة ما لم يضر بالناس.
نعم، يقول: وله إقطاع الجلوس للبيع والشراء في الطرق الواسعة، يعني المحتاج إلى الجلوس فيها، فللإمام أن يقطعه إقطاع منفعة، يعني يقطع شيء ينتفع به الناس فيكون إقطاعه منفعة. ويقول: ورحبة مسجد غير محوطة، لأن المحوطة لا يجوز فيها البيع ونحوه، هذه الإقطاع للبيع والشراء يكون في الطرق الواسعة، فيجعل الإمام أمكن أهل الناس تبيع فيها يقطعهم من أجل منفعتها. وقال: ورحبة مسجد غير محوطة، لأن رحبة المسجد إذا كانت محوطة دخلت في المسجد في الحكم ولا يجوز فيها البيع والشراء، لكن إذا كانت غير محوطة فما كان خارج المسجد لا يعطى حكم ما كان داخل المسجد فيما يتعلق بالبيع والشراء. قال: إيش ما لم يضر بالناس؟ نعم،
لأنه ليس للإمام أن يأذن فيما لا مصلحة فيه فضلا عما فيه مضرة.
نعم، يعني هذه الأشياء التي يقطعها للناس تجوز إذا لم يكن في ذلك مضرة بالناس، لأنه ليس للإمام أن يأذن إلا ما فيه مصلحة لهم، أما ما فيه مضرة فلا. وإقطاع الإرفاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما يختص بالإرفاق فيه بالصحاري والفلوات حيث منازل المسافرين وحلول المياه، هذا قسم وهو على نوعين: النوع الأول أن يكون لاجتياز السابلة، يعني يجتازه المسافرون ويمرون به واستراحة للمسافرين، والذي يخص السلطان من ذلك إصلاح هذه الأشياء التي يمكث الناس فيها أثناء سيرهم في الطريق ويحتاجون إلى المياه ونحوه وفي النزول ونحو ذلك، فهذا أيضا مما يدخل إقطاع الإرفاق فيه، لأن من سبق إلى مباح فإنه أولى به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: منا مناخ لمن سبق. النوع الثاني أن يكون نزولهم للاستيطان، فللإمام منعهم أو تركهم حسب المصلحة، فالناس الذين ينزلون يعني إما أن يكون النزول للارتفاق يعني وقت بحسب قضاء حوائجهم ونحوها، فهذا يقطعون إقطاع منفعة وتصلح لهم الطرق والأمكنة التي يتوقفون فيها أثناء سيرهم. أما إذا كان نزولهم للاستيطان والبناء ونحوه فللإمام منعهم أو تركهم حسب المصلحة. أما القسم الثاني فهو ما يختص بأفنية الدور والأملاك، فإن كان الارتفاق مضرا بأهلها منع، وإن لم يضر بأهلها أذن فيه، لأن الحريم هو ما ينتفع به أهل الدور، هذا الحريم غير مملوك لأحد فلا يمنعون من الاستفادة منه. القسم الثالث ما اختص بأفنية الشوارع والطرقات، فموقوف على نظر السلطان، ما اختص بأفنية الشوارع والطرقات فموقوف على نظر السلطان، وفي حكم نظره وجهان. الوجه الأول أن نظره مقصور عن كف الناس عن التعدي بعضهم على بعض وعدم الإضرار ببعضهم البعض، والثاني أن نظره مجتهد فيما يراه مصلحة في جلاس من يجلس ومنع من يمنع وتقديم من يقدم. نعم.
ويكون المقطع أحق بجلوسها.
نعم، يكون المقطع أحق بجلوسه يعني فيها، لأنه اقطاع منفعة، فطالما أنه يحتاج إليها في منفعة وهو قد سبق إليها أو أقطع إياها فهو أحق بها من غيره.
قال ولا يزول حقه بنقل متاعه منها.
نعم، لو نقل متاعه على أن يعود إلى هذا المكان فلا يزول حقه بانتقال متاعه طالما أن الرغبة عنده موجودة،
لأنه قد استحق بإقطاع الإمام،
لأنه قد استحق الانتفاع بالمنفعة بإقطاع الإمام له،
وله التضليل على نفسه بما ليس ببناء بلا ضرر.
له التضليل على نفسه، على مظلة ونحوها يتقي بها الحر والبرد والشمس، إيجاد المظلة ونحوها بلا ضرر، بلا ضرر يعني لا يوجد بناء مثلا أو دكة في الطريق أو نحو ذلك، وإنما له أن يضع مثل هذه الأشياء التي يحتاج إليها.
قال ويسمى هذا إقطاع إرفاق.
نعم، ويسمى هذا إقطاع الإرفاق، وإقطاع الإرفاق يختلف عن إقطاع التمليك، إقطاع التمليك يتملكه، أما إقطاع الإرفاق فإن له المنفعة فقط، له المنفعة طالما بقي في المكان، أما الملك فليس له. نعم.
ومن غير إقطاع للطرق الواسعة والرحبة غير المحوطة، الحق لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها.
نعم، ومن غير إقطاع للطرق الواسعة الرحبة، والرحبة غير المحوطة، الحق يعني لمن سبق بالجلوس فيها، بالجلوس فيها السابق يكون أولى من غيره، ما بقي قماشه، والمراد بالقماش هنا متاع البيت، متاع البيت ما بقي قماشه فيها. نعم.
قال وإن طال جزم به في الوجيز لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم،
يعني وإن طال مكثه، وإن طال مكثه لأنه حق بالجلوس في هذا المكان من غيره. نعم.
لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فلم يمنع.
نعم، لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، ومن سبق فهو أولى بالمكان فلا يمنع منه. نعم.
فإذا نقل متاعه كان لغيره الجلوس.
نعم، إذا نقل متاعه في يعني من هذا المكان فلغيره الجلوس فيه ولا يحتاج فيه إلى إذن. نعم.
وفي المنتهى وغيره فإن أطاله أزيل لأنه يصير كالمالك.
نعم، فإن أطاله يعني طال المكث والبقاء من غير ما حاجة تدعو إلى ذلك فإنه يزال لأنه يصير كالمالك، بينما هو ليس مالكا وإنما هو مرتفقا لينتفع وقت الحاجة. نعم.
وإن سبق اثنان فأكثروا إليها وضاقت اقترعا لأنهما استويا في السبق والقرعة مميزة.
نعم، يعني إن استبق اثنان إلى هذا المكان وهو لا يتسع لهما سواء سبق اثنان أو أكثر والمكان لا يتسع يصيران إلى القرعة، يصيران إلى القرعة فيقرع بينهما، فمن يعني تكون له القرعة فإنه يقدم على غيره. يقول لأنهما استويا في السبق، وكل ما استوي فيه مما هو من هذا الباب ونحوه فإنه يصار إلى القرعة، والقرعة تكون مميزة، من كانت القرعة في جانبه فيقدم على غيره.
ومن سبق إلى مباح من صيد أو حطب أو معدن ونحوه فهو أحق به.
نعم، من سبق إلى مباح من الأمور المباحة من صيد أو حطب أو معدن أو ثمر مباح أو متروك أو نثار عرس ونحو ذلك، وما يتركه حصاد من زرع ولقاط من ثمر ونحو ذلك، فكل من سبق إليه فهو مباح له وهو أحق به، وهو أحق به من غيره، وسواء كان السابق مسلما أو ذميا، والملك فيه مقصور على القدر المأخوذ، على القدر المأخوذ لا يملك غيره.
وإن سبق إليه اثنان قسم بينهما.
نعم، لو سبق إليه اثنان هذه الأشياء المباحة فإنه يقسم بينهما، لأن قسمته ممكنة، لأن قسمته ممكنة فلا يؤخر حق أحدهما، لأنه لا ميزة على أحدهما على الآخر، يعني جاء في وقت واحد وهذا يمكن قسمه قسمته فيقسم بينهما.
قال: ولمن في أعلى الماء المباح كماء مطر السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه فيفعل كذلك وهلم جرا.
نعم، يقول لمن في أعلى الماء المباح ماء السيل ونحوه وماء المطر، يعني السقي، سقي مزرعته حتى ترتوي ويحبس الماء إلى أن يصل مقدار ارتفاع الماء إلى كعبه، إلى كعب الشخص، فبعد ذلك يرسل الماء إلى الذي يليه، فيرسل الماء الذي يليه وهكذا فيفعل. نعم.
فإن لم يفصل عن الأول أو من بعده شيء فلا شيء للآخر.
فإن لم يفضل يعني إن كان ما زاد الماء فإنه لا يعني يلزم شيء، فلا شيء للآخر منهما، إن فضل فيترك الماء إلى الذي يليه والذي يليه وهكذا. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. متفق.
نعم.
عليه
لقول النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، الجدر الجدار هذا الذي يوضع للأحواض ونحوها، إلى الجدر، إلى الجدر. نعم.
وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فكان ذلك إلى الكعبين.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقال: يا زبير، اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، حتى يرجع إلى الجدر، الحواجز التي يحبس الماء فيها. فأولا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير واجعل الماء، ارسله إلى جارك. لكن لما قال جاره هذا الكلام، وهذه حقيقة زلة كبيرة من الأنصاري رضي الله عنه، زلة من الأنصاري، يعني كيف يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عمتك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام والحاكم والقاضي الذي يحكم بين الناس في الخصومات. ولذلك جاء في آخر الحديث قول الزبير: فوالله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، يعني كل مؤمن يجب أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه، وأنه يجب تصديق خبره والعمل بشرعه وعدم تقديم قول أحد على قوله صلى الله عليه وسلم، امتثال أمره واجتناب نهيه والانشراح بذلك. ولذلك قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون، نفي الإيمان عن الناس حتى يحكموك، يعني يحكمون النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، وأيضا يرضون بذلك، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من التسليم لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والإذعان له، وعدم رده بأي نوع أو معارضته بأي نوع من المعارضة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فما جاء في القرآن وفي صحيح السنة يجب الانقياد له والعمل به وفهمه على فهم الصحابة رضوان الله عليهم، وعدم معارضته بأي نوع من المعارضة، لا بتأويل ولا بمكاشفة ولا وجد ولا منام ولا بأي نوع، حتى يعني يرضون بذلك ويسلموا تسليما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزبير ألا يعني أن يتسامح في حقه فيرسله، يرسل الماء إلى جاره. لكن لما قال هذا الرجل لأنه ابن عمتك، قال: إذن أبقي الماء حتى يصل إلى الجدر. هنا حكم له، حكم له. نعم.
قال: فإن كان الماء مملوكا قسم بين الملاك بقدر النفقة والعمل.
نعم، إن كان الماء يعني مملوكا يقسم بين الملاك بقدر نفقتهم وعملهم في هذا الماء. نعم.
وتصرف كل واحد في حصته بما شاء.
نعم، وتصرف كل واحد منهم بحصته ما يشاء، لأن الماء إما أن يكون مملوكا أو غير مملوك. فإن كان مملوك فيقتسم على حسب عمل الناس في هذا الماء المملوك ونفقتهم، وأما إن كان غير مملوك كالأنهار الجارية ونحوها فيسقي كل أحد من الجزء الذي يليه، يحبس الماء. الأنهار كبيرة كالنيل والفرات ونحوها، فيبدأ بمن في أول النهر فيسقي ويحبس الماء حتى الكعب، ثم يرسل إلى الذي يليه فيصنع كذلك، وهكذا حتى تنتهي الأراضي كلها. نعم.
قال: وللإمام دون غيره حمى مرعى.
نعم، قال: وللإمام دون غيره حمى مرعى، أن يحمي المرعى لدواب المسلمين. الحمى المكان الممنوع من الرعي، وفي الشرع أن يمنع الإمام موضعا لا يقع فيه التضييق على الناس للحاجة العامة لماشية الصدقة والخيل التي يحمل عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى كما سيذكر المصنف بعض الأمكنة لدواب المسلمين. نعم.
قال أي 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 أن أن يمنع الناس من مرعى لدواب المسلمين.
نعم. يعني أن يحمي مكانا أو موضعا يجعله خاصا بأموال الصدقة, بأموال الصدقة دون بقية الأموال. يعني فيجوز يعني أن يحمي ولي الأمر لدواب المسلمين التي تحتاج إلى المرعى. ثم ذكر إيش التي
يقوم بحفظها كخيل الجهاد والصدقة.
التي يقوم بحفظها الإمام كخيل الجهاد والصدقة. ونعم الجزية وضوال للناس التي تضل, فإنه يجوز للإمام أن يحمي الأرض لهم لمثل هذه الدواب.
قال ما لم يضرهم بالتضييق عليهم.
ما لم يضرهم بالتضييق عليهم, يعني ما لم يكن هذا الحمى يضر عامة الناس ويضيق عليهم, فيجوز الحمى بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الحامي هو الإمام وهو السلطان أو الوالي العام. الثاني أن تكون الحماية لدواب المسلمين. دواب المسلمين هي دواب الصدقة, دواب الفي, دواب الأرباب الأموال المجهولة والضالة, فله ذلك. الشرط الثالث أن لا يكون فيه مضرة على المسلمين, أن لا يكون يعني توجد مضرة على المسلمين. فلو أن أحدا من الناس أراد أن يحمي شيء يخصه لدوابه فليس له ذلك, ليس له ذلك, وليس هذا إلا للإمام أو من ينيبه الإمام. أما غيره فلا يملك ذلك. أن يوجد مكانا للمرعى فاحتجره أو منع الناس منه فإنه ليس له ذلك, لأن هذا فيه افتيات على ولي الأمر وفيه تضييق على الناس بأخذ المراعي عنهم, وهذا لا يملكه إلا ولي الأمر. نعم.
لما روى عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين, رواه أبو عبيد.
نعم. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين. النقيع وادي فحل من أودية الحجاز يقع جنوب المدينة, يسيل من الحرار التي يسيل منها وادي الفرع, ثم يتجه شمالا جاعلا جبال قدس على يساره, ويأخذ الجهة الشرقية وهو الذي حماه النبي صلى الله عليه وسلم. يسمى وادي النقيع إلى أن يصل ما يسمى الآن بيار الماشي, يعني حوالي 38 كيلو عن المدينة, ثم يسمى عقيق الحساء, ومنه النعناع المعروف في المدينة الذي يسمى الحساوي, هو من هذا الموضع. ثم يسمى عقيق الحساء إلى ذي الحليفة, فإذا وصل ذي الحليفة سمي عقيق المدينة, سمي عقيق المدينة حتى تجتمع السيول شمال غرب أحد, هذا يسمى أضم. يجتمع فيه السيول وادي بطحان, سيول وادي القناة, سيول وادي العقيق, كلها تجتمع من جهة الخليل, فيسمى الاجتماع هناك أضم. ثم تجتمع هناك, ثم فيما بعد يسمى وادي الحمض حتى يرد البحر الأحمر, حتى يرد البحر الأحمر. فمبتدأه عن المدينة أكثر من 120 كيل, أكثر من 120 كيلا, فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى يعني النقيع يعني لخيل المسلمين لخيل المسلمين. وهذه الأماكن كانت لقوم كعب بن قوم زهير بن أبي سلمة كعب بن زهير بن أبي سلمة. ولذلك له شعر يعني في ذلك يقول: ولنا بقدس فالنقيع إلى اللواء. فذكر قدس وذكر الوادي وادي النقيع، ولأنه في ديارهم في ذلك الزمان. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى هذا الوادي اللي هو وادي النقيع لخيل الصدقة. نعم.
وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد نقضه.
نعم. قالوا: وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد نقضه ولا تغييره مع بقاء الحاجة. قالوا: لأن ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم نص لا يجوز نقضه بالاجتهاد، ومن أحيا منه شيئا لم يملكه. إن زالت الحاجة حاجة الحمى ففيه وجهان في المذهب، أصحهما أنه لا يجوز نقضه. يقول: وما حماه غيره
من الأئمة يجوز نقضه.
نعم. وما حماه غيره من الأئمة يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز نقضه، لأن حمى الأئمة هو اجتهاد، وملك الأرض بالإحياء نص، من أحيا أرضا ميتة فهي له، فيكون الحمى اجتهاد والملك نص، والنص يقدم على الاجتهاد. نعم.
ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضا عن مرعى موات أو حمى، لأنه صلى الله عليه وسلم شرك الناس فيه.
نعم. يعني ما يجوز لأحد أن يأخذ على أرباب الدواب عوض عن المرعى إذا كانت ترعى موات أو حمى محمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الناس شركاء في الكلى والماء والنار، ولا ضمان عليه يعني ممن إذا أخذ شيئا، وإن قال بعض أهل العلم أنه يعزر نعم.
ومن جلس في نحو جامع لفتوى أو إقراء فهو أحق بمكانه ما دام فيه أو غاب لعذر وعاد قريبا.
نعم. من جلس في نحو جامع الفتوى والتدريس أو الإقراء فهو حق بمكانه ما دام فيه أو غاب لعذر وعاد قريبا. قام من المكان لعذر كقضاء الحاجة ونحوها ثم عاد، فلا يجوز لأحد إقامته منه، فهو حق بمكانه ويعني يقدم في الجمعة، يعني إذا جاء مبكرا ومكث في المكان ثم خرج لحاجة فإنه يعود إلى مكانه فهو أولى به. تقدم في باب الجمعة صلاة الجمعة أن من سبق إلى مكان فهو أحق به، سواء كان مسجدا أو غيره، في جمعة أو غيرها، لصلاة أو لغيرها من الطاعات. نعم.
ومن سبق إلى رباط أو نزل فقيه بمدرسة أو صوفي بخانقاه.
الرباط واحد الرباطات المبنية المعروفة أو نزل فقيه بمدرسة يعني للتدريس، لا يبطل بخروجه يعني وإن بعدت حاجته. أو صوفي يقول في بخانقاه، خانقاه رباط الصوفية يسمى الخانقة، لم يبطل حقه بخروجه منه لحاجته لحاجة. نعم. صنف ما علق على الصوفية سكت. ها؟ طبعا التصوف الذي عليه المتصوف قديما وحديثا فيه مخالفة للشرع، فيه ابتداء للدين، فيه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بين مقل ومكثر، منهم الغالي ومنهم من دون ذلك. وهذه الأمكنة التي ذكرها المصنف التي أربطها للناس إذا عينت لمعينين فهم أولى بها من غيرهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الجعالة.
نعم، باب الجعالة، هذا باب جديد يبين فيه المصنف أحكام الجعالة وما تفارق به الإجارة وغيرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بتثليث الجيم.
بتثليث الجيم، جو ها جاجي ها يعني بالضم وبالفتح وبالكسر. بالضم إيش؟ جعل. وبالكسر جعالة. وبالفتح جعيلة. جعيلة. قال بتثليث الجيم. نعم، يعني ثلاث لغات فيها. يقول قاله ابن مالك. قاله ابن مالك. نعم.
قال ابن فارس: الجعل والجعالة والجعيلة ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله.
نعم، فابن فارس ذكر يعني هذا التثليث الجعل والجعالة والجعيلة، ثم قال هو ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله. فالجعالة يعني مفاعلة من الجعل، والجعل معناه وضع الشيء، وضع الشيء. نعم.
قال: وهي اصطلاحا أن يجعل جائز التصرف شيئا متمولا معلوما لمن يعقل.
قال: وهي اصطلاحا أن يجعل جائز التصرف. جائز التصرف من هو؟ هو البالغ العاقل الحر الرشيد، يعني أن يكون الجاعل مختارا، يعني أن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا مختارا. أن يجعل جائز التصرف شيئا متمولا
معلوما لمن يعمل له،
معلوما لمن يعمل له عملا، لمن يعمل له عمل. فيشترط، قال معلوم، فيشترط العلم بالجعل، يعني المقدار الذي يدفعه الجاعل للشيء الذي يحضره. وهذا باتفاق القائلين بجواز الجعالة، لأن جهالة العوض تفوت المقصود من عقد الجعالة. لا يكاد أحد يرغب في العمل مع جهالة الجعل. فالجعالة عقد لا يشترط فيه العلم بأحد العوضين، وهو أي عقد الجعالة فيه عوض مدفوع وعوض معمول. فالعوض المدفوع لا بد فيه من إيش؟ العلم. والمعمول لا يشترط فيه العلم. يقول: من أحضر دابة المفقودة فله كذا. لا بد يحدد المبلغ، لا بد يحدد المبلغ. فلكن المدفوع، المدفوع لا بد فيه من العلم. أما المعمول لا يشترط فيه العلم، كم يوم بيأخذ حتى يعيد الدابة؟ يمكن يومين ثلاثة أكثر. فهذا لا يشترط فيه العلم، المهم يشترط فيه إيش؟ العلم بالمال الذي سيدفعه، المال الذي سيدفعه. نعم.
معلوما لمن يعمل له عملا معلوما.
نعم، معلوم لمن يعمل له عمل معلوم، يعني ما يكون الجعل مجهولا بل يكون معلوما. نعم.
كرد عبده من محل كذا أو بناء حائط كذا.
نعم، يقول: من رد العبد الشارد فله كذا، من بنى هذا الحائط فله كذا. فالمبلغ المجعول لابد من تحديده، لابد من تحديده. نعم.
أو عملا مجهولا مدة معلومة كشهر كذا أو مدة
أو مجهولا. عملا مجهولا مدة معلومة كشهر كذا، يعني من فعل كذا في مدة شهر فله كذا، لابد يعني أن يذكر مثل هذا، مدة معلومة كشهر أو مدة مجهولة، يذهب إلى خياط ثم يعني بثوب فيقول تخيط هذا الثوب ولك كذا ولك كذا. نعم.
قال فلا يشترط العلم بالعمل
ولا نعم فلا يشترط العلم بالعمل ولا المدة ولا المدة. نعم.
ويجوز الجمع بينهما هنا بخلاف الإجارة.
نعم فلا يشترط العلم بالعمل ولا المدة التي يقضيها في هذا العمل. قال إيش؟ ويجوز الجمع بينهما هنا، يعني الجمع بين الشيئين، لا يشترط العلم بالعمل ولا المدة، ويجوز الجمع بينهما أي بين تقدير المدة والعمل، بين تقدير المدة والعمل. الفرق بين عقد الإجارة والجهالة، عقد الإجارة والجهالة، الإجارة لابد تكون مع معين بخلاف الجهالة، يعني الإجارة لابد عقد الإجارة مع شخص معين، أما الجعالة لا، يقول من يرد العبد فله كذا، من يبني الحائط فله كذا، من يخيط الثوب فله كذا، فهو يطلق فيقول من فعل كذا فله كذا، ولهذا صارت الجعالة عقدا جائزا وليست واجبة. فإن قائل يعني كيف يخيرون يعني هذا مع ما فيه من الجهالة، يعني يقول الجهالة فيها جهالة، فلماذا أجيز؟ أجيز لحاجة الناس إليه، أجيز لحاجة الناس إليه، وليس هو على سبيل الإلزام، لأن العامل له أن يفعل وله أن لا يفعل، فهي ليست على سبيل الإلزام، له أن يفعل وله أن يدع، وقد يأتي به في أي لحظة. فالجعالة عقد جائز، ولو لم يوجد هذا الشيء اللي هو الجعالة لضاع للناس مصالح كثيرة، فمثلا شخص لا يدري متى يجد البعير، فلم يبقى كيف يعقد عليه إجارة، ما يبقى إلا الجعالة. فإذا قال من رد بعيري فله 100 ريال، فهنا العوض من إيش؟ من الجاعل معلوما والعمل مجهول، قد يمكث يوما أو أياما قبل أن يرد، لأن لا يعلم متى يرده. نعم.
قال ولا تعيين العامل للحاجة.
ولا تعيين العامل للحاجة، يعني بخلاف الإجارة، الإجارة لابد فيها من تعيين العامل، شخص بعينه هو الذي يقوم، لكن لو أن الشخص قال من رد بعيري فله 100 ريال، وسمع الشخص من بعيد وذهب، بعدما سمعه رد البعير يأخذ هذه الجعالة، مع أنه ما عين شخصا لرد البعير. فالجعالة تخالف الإجارة في أشياء كثيرة، منها أن الجعالة عقد جائز والإجارة عقد إيش؟ لازم، أن الجعالة تصح مع جهالة العمل بخلاف الإجارة، الإجارة لابد يكون فيها العمل معين، الجعالة تصح مع العامل المبهم، لكنها في الإجارة لابد من تحديد العامل. الجعالة يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل، أما الإجارة فموضع خلاف بين أهل العلم. الجعالة لا يستحق العامل الجعل إلا إذا أتى بالمجعول له المال، أما الإجارة لو توقف عن العمل فيعطى أجرته مثله. نعم.
ويقوم العمل مقام القبول لأنه يدل عليه كالوكالة،
يعني ما يشترط فيه أن يقول قبلت، لو قال من يرد البعير فله كذا، أو من يأتي بالشيء الفلاني فله كذا، ما يشترط أن يقوم شخص فيقول نعم أنا أقوم به، فالعمل نفسه يقوم مقام القبول لأنه يدل عليه، فيكون مثل الوكالة، يكون مثل الوكالة كما ذكر المصنف. نعم.
ودليلها قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير.
نعم، هذا مما يستدل به على الجعالة قول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم كما جاء في الآية، وهذا من الضمان والكفالة، ولأن الحاجة تدعو، حاجة تدعو إلى إباحة الجعالة، لأن الإنسان قد يبتغي تحقق عمل ولا يجد من يتفق معه، فإذا ما أطلق خطابه وجعله شاملا لغير المعين فقد يجد من يعينه على تحقيق مبتغاه. نعم.
وحديث اللديغ
حديث سعيد رضي الله، حديث أبي سعيد رضي الله عنه لما انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلما لدغ سيد ذلك الحي سعوا بكل شيء لينقذوه فلم ينفعه شيء، قال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا، يقصد الصحابة، لعل يكون عندهم شيء ينفع في علاج هذا اللي هو سيد هذا الحي. فجاءوهم وقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحدكم من شيء؟ قال بعضهم نعم والله إني لأرقى. أحد الصحابة قال نعم أنا أرقى الرقية، والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، يعني مالا على هذا، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فقرأ على اللديغ فقام شفي. فلذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا دليل على جواز أخذ الأجرة على الرقية وهي من الجعالة. نعم.
والعمل الذي يؤخذ الجعل عليه كرد عبد ولقطة.
نعم، العمل الذي يؤخذ الجعل عليه، المال الذي يجعل، مثل له كرد عبد يعني شارد ولقطة ودلالة على مسروق ونحو ذلك.
فإن كانت في يده فجعل له مالكها جعلا ليردها لم يبح له أخذه،
يعني إذا قال من رد كذا أو اللقطة الفلانية وأثناء كلام صاحب اللقطة قد وجدها أحد الناس قبل يتكلم الكلام وهي في يده، فقال هذه، هذا ما يستحق شيء، ما يستحق شيء، لأنه إيش؟ لم يبح له أخذه، لأنه قبل أن يؤذن هو قد التقطها قبل أن يؤذن لأحد في التقاطها، قال لم يبح له أخذها لحصولها في يده وعمله من دون عقد، ودون عقد، والإنسان المسلم عليه أن يحفظ مال أخيه من دون جعل. نعم.
قال وكخياطة وبناء حائط.
نعم، يقول من خاط لي ثوبا صفته كذا أو بنى حائطا فله كذا. نعم.
وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال.
وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال مما فيه تعب ومشقة فلا تصح على ما لا منفعة فيه.
فمن فعله بعد علمه بقوله أي بقول صاحب العمل من فعل كذا فله كذا استحقه، لأن العقد استقر بتمام العمل.
نعم، يقول فمن فعله، يعني فعل هذا المجعول له الشيء بعد علمه بقول صاحبه، صاحب العمل من فعل كذا فله كذا، يعني كان يقول من رد بعيري فله 100 ريال، فبادر وخرج وطلبه فجاء به، فإنه يستحق العوض، لأن العمل متى كان؟ يعني بعدما أن علم وجد الضالة ثم أتى بها. نعم.
والجماعة إذا عملوه يقتسمونه بالسوية.
أي نعم، لو ذهب جماعة يبحثون عن هذا الشيء فوجدوه فإنهم يقتسمون المبلغ بالسوية، لأنهم يشقال
لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض فاشتركوا فيه.
نعم، لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض فاشتركوا فيه كالإجارة. نعم.
وإن بلغه الجعل في أثنائه أي أثناء العمل يأخذ قسط تمامه، لأن
نعم يعني إن بلغه الجعل في أثناء مسيرة في العمل يأخذ قسط تمامه يعني يأخذ الكامل، يأخذ المبلغ كاملا يعني من حيث بلغ. نعم.
لأن ما فعله قبل بلوغ الخبر غير مأذون فيه،
غير مأذون فيه يعني يأخذ من حيث بلغه الخبر لا ما قبله. نعم.
وإن لم يبلغه إلا بعد العمل لم يستحق شيئا لذلك.
نعم، إن لم يبلغه إلا بعد العمل فلا يستحق شيئا لذلك، وحرم عليه أخذه إلا أن تبرع له به ربه. نعم.
قال والجعالة عقد جائز لكل منهما فسخها كالمضاربة.
نعم، والجعالة عقد جائز، والعقود الجائزة لكل أحد الطرفين أن يفسخها كالمضاربة. المضاربة عقد جائز أيضا، لكن تقدم معنا أنه إذا كان الفسخ يترتب عليه ضرر فإنها تلزم. نعم.
فمتى كان الفسخ من العامل قبل تمام العمل فإنه لا يستحق شيئا.
نعم.
لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأتي بما شرط عليه.
نعم، يعني متى كان الفسخ من العامل قبل تمام العمل فإنه لا يستحق شيء، لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأتي بما شرط عليه، كعامل المساقة. نعم.
وإن كان الفسخ من الجاعل بعد الشروع في العمل فللعامل أجرة مثل عمله.
نعم، إن كان الفسخ من الجاعل بعد الشروع في العمل فللعامل أجرة مثل عمله، يقدر أجرة عمل المثل فيعطى إياها لأن عمله بعوض لم يسلم له. نعم،
لأنه عمله بعوض لم يسلم له.
نعم، لأنه عمله بعوض لم يسلم له. نعم.
وقبل الشروع في العمل لا شيء للعامل.
نعم، قبل الشروع في العمل لا شيء للعامل، لأنه عمل غير مأذون فيه فلم يستحق شيئا.
وإن زاد أو نقص قبل الشروع في الجعل جاز، لأنها عقد جائز.
نعم، إن زاد قبل أن يشرع العامل في البحث فله ذلك، إن زاد أو نقص، لأنها عقد جائز وليست بلازم. نعم.
ومع الاختلاف في أصله أي أصل الجعل أو قدره يقبل قول الجاعل.
نعم، إذا اختلفوا في أصل الجعل ما هو أو في قدره أو في صفته يقبل قول الجاعل. لماذا؟ يذكر التعليل، لأنه
منكر والأصل براءة ذمته.
نعم، لأنه منكر والأصل براءة ذمته. نعم.
ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل ولا إذن لم يستحق عوضا.
ومن رد لقطة يعني الضائع الذي ليس بحيوان، اللقطة هي الضائع الذي ليس بحيوان إذا أتى بها إلى صاحبها، والضالة هي الضائع من الحيوان، الضائع من الحيوان يسمى ضالة، أما من غير الحيوان يسمى لقطة، والفرق بين اللقطة والضالة أن الضالة لها إرادة وتعرف ولكن تضل، واللقطة ليس لها إرادة، ليس لها إرادة. فقال: ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل، أيوة، ولا إذن، إيش؟
لم يستحق عوضا.
لم يستحق عوضا. لماذا لا يستحق العوض؟
لأنه بذل منفعته من غير عوض فلم يستحقه.
لأنه بذل منفعته من غير عوض فلم يستحقه، لم يستحق له.
ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه.
نعم، يعني عمل لغيره بدون جعل هو حسب نيته، فما جور على يعني العمل لأخيه، لكن لا يلزم من ذلك أجرة أو مال على هذا الأمر. قال: ما لم يلتزمه، ما لم يلتزمه صاحب الجعل، ما لم يلتزمه صاحب الجعل. فلئلا يعني يلزم الإنسان ما لم يلتزمه، فلا يلزم إنسان بشيء ما التزمه. نعم.
إلا في تخليص متاع غيره من هلكة فله أجرة المثل ترغيبا.
هذا مستثنى، يعني مستثنى مما سبق من الأشياء التي يعملها الشخص بدون عقد، وقال المصنف إنه لا يستحق عليها شيء، لكن هنا أشياء استثناها. قال: إلا إيش؟
إلا في تخليص متاع غيره من هلكة فلا.
أي نعم، إلا في تخليص متاع غيره من هلكة. لو لم يخلص هذا المتاع أو هذه الضالة لهلكت، فهنا أنقذها من هلكة، هنا أنقذها من هلكة. أو كإخراج إنسان من البحر أو من الحرق أو وجده في مهلكة، لو ذهب وتركه لهلك، فلو فعل مثل هذا فله أجرة. يقول المصنف: فله إيش؟ اقرأ.
فله أجرة المثل ترغيبا.
فله أجرة المثل ترغيبا، يعني هذه الأشياء مستثنى بحيث لو لم ينقذها لهلكت، فيستحق أن يعطى أجرة في مقابل ذلك. نعم.
وإلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق من المصر أو خارجه.
وإلا دينار أو 12 درهما في رد الآبق، هذه جاء فيها الأثر أن من رد آبقا فله 12 درهما. قال: دينار أو 12 درهم. الدينار هو النقد من الذهب، والدرهم هو النقد من الفضة، فالدينار يساوي 12 درهما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق وهو العبد الذي شرد عن مالكه. هذا إذا رده فله دينار أو 12 درهم من المصري أو خارجه كما قال. نعم.
روي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم لقول ابن أبي مليكة وعمر بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا.
نعم، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل في رد الآبق إذا جاء به خارج الحرم دينار وهو 12 درهم، فيدل على أن كل من رد آبقا، كل من رد آبقا على مولاه فله هذا المقدار، فيكون هذا مستثنى من إيش؟ من الأصل في الجعل، أنه لا يعطى الإنسان جعالة إلا على شيء تم يعني العقد معه فيه، لكن هذا مستثنى. نعم.
ويرجع رد الآبق بنفقته أيضا.
ويرجع رد الآبق بنفقته، مثلا حصل على العبد الآبق ثم جلس عنده فترة يطعمه ويسقيه، فله مطالبة النفقة من مالك العبد. كذلك الدابة، يعني ما أنفق على الدابة يجوز التقاطها، يعني من قوت وعلف ولو لم يستأذن المالك، ولو لم يستأذن المالك فله المطالبة بمقدار النفقة. قال
لأنه مأذون في الإنفاق شرعا لحرمة النفس،
لأنه مأذون في الإنفاق شرعا، يعني إذا كان الإذن من الشارع أو من المالك فيستحق المتصرف يعني مقابل ذلك. هنا قال لحرمة النفس، ولحرمة النفس نعم،
ومحله إن لم ينوي التبرع ولو هرب،
ومحله إن لم ينوي التبرع، محله يعني محل إيش؟ إعطائه الدينار أو 12 درهم ونحوه إذا لم يكن نيته أن يكون متبرعا، أما إن كان تبرع بذلك فليس له شيء، لكن قال أنا ما رددته تبرعا وإنما لأني علمت أن في من يرد العبد فله كذا فرددته عليكم مثلا. نعم.
قال ولو هرب منه في الطريق وإن مات السيد رجع.
قال ولو هرب منه في الطريق، هذا مشكلة، هذا الآبق ذا هرب في الطريق، ولو هرب في الطريق يعني إيش؟ هو قد أنفق عليه وتعب عليه، يأخذ النفقة من مالك العبد.
وإن مات السيد رجع في تركته.
نعم، إن مات السيد بعدما عاد الشخص العبد الآبق فيأخذ من تركته، يأخذ من تركة السيد. نعم، لأن هذا ملكه، لأن هذا ملكه. نعم.
وعلم منه جواز أخذ الآبق لمن وجده وهو أمانة بيده.
نعم، علم منه يعني الاستثناء المتقدم جواز أخذ الآبق لمن وجده، أنه إذا وجد عبدا آبقا أن يأخذه، إذا وجده يجوز أخذ الآبق لمن وجده، لأنه في ذاك الزمان لا يؤمن العبد الآبق يعني أن يلحق بدار الحرب وارتداده واشتغاله بالفساد في البلاد، لكن قال جواز أخذ الآبق لمن وجده وهو إيش؟ أمانة بيده، يعني إذا جاء مالكه استحقه وهو أمانة بيده. نعم.
ومن ادعاه فصدقه العبد أخذه.
ومن ادعاه، ادعى العبد أنه ملك له وصدقه العبد أخذه، بشرط أن يكون العبد مكلفا، أن يكون مكلفا. نعم.
فإن لم يجد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه.
نعم، فإن لم يجد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه ليحفظه لصاحبه. نعم،
ليحفظه لصاحبه.
إذن فيما تقدم في الجعل، ما تقدم في الجعل للعمل، إذا لم يعد نفسه للعمل فليس له شيء. نعم.
وله بيعه لمصلحة.
وله بيعه لمصلحة، لأن العبد لأن العبد يتحفظ بنفسه، فهو كضوال للإبل، فهو كضوال الإبل، فله بيعه لمصلحة. نعم.
ولا يملكه ملتقطه بالتعريف كضوال الإبل
واتباعه. نعم.
ففاسد.
لا يملكه، لا يملكه ملتقط العبد، لا يملكه بالتعريف، لا يملكه ملتقطه بالتعريف كضوال الإبل، فإن ضوال الإبل ما تملك بالتعريف. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب اللقطة.
وإن باعه، قال وإن باعه ففاسد، وإن باعه ففاسد. هنا قال وله بيعه لمصلحة، هنا قال وإن باعه ففاسد. قوله وله بيعه لمصلحة أي للإمام، للإمام أو نائبه، وقوله وإن باعه ففاسد أي لهذا الذي وجد العبد الآبق، ليس له أن يتصرف هذا التصرف فيبيعه، أما النائب أما الوالي فله هذا التصرف ويحفظ المال لصاحب العبد، لصاحب العبد. أما إذا باعه ملتقطه لغير مصلحة فهذا فاسد في قول عامة أهل العلم نعم. يقول شخص يأخذ مبلغا لعمرة الغير هل يعتبر الجعالة أو الأجرة؟ واستدل بحديث اللذيق. هذه مسألة ذكرها العلماء رحمه الله تعالى، هل يجوز أخذ الأجرة على العبادات كالذي يحج عن غيره أو يعتمر عن غيره؟ فاتفق العلماء على جواز أخذ النفقة، إذا أخذ الشخص نفقة، أخذ مالا نفقة ليحج عن غيره، فهذا محل اتفاق في الجواز، لأن الحج والعمرة تحتاج إلى نفقة. لكن إذا كان أجرة وليست نفقة فاتفق الجميع على كراهة ذلك، لكن هل هي كراهة مع التحريم أو كراهة يعني مع الجواز؟ فمن العلماء من قال يكره ويجوز لو أخذه، ويستدل بقصة اللذيق، ويستدل فيقول بأن العلماء أجازوا كتب المصاحف وبناء المساجد وأخذ المال عليها وهي عبادة، فجاز الحج والعمرة بمال. ومن منع قال بأن الجعل في الرقية وفي قضية عين، قضايا العين لا عموم لها، قالوا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وكتب المصاحف وبناء المساجد هذه ليست قربة بإطلاق، إن فعلها بغير مال كانت قربة، وإن اشترط أن لا يفعل إلا بمال خرجت من القربة. لو قال ما أكتب حرفا من المصحف إلا بكذا وكذا ما تصبح عبادة، أو قال في المسجد مثلا ما أبني شيء إلا بأجرته، يجوز له أخذ الأجرة لكن ما يكون قربة في هذه. لكن الحج والعمرة لا يصح أن تكون غير عبادة، والأصل في العبادات أنه لا قربة فيها ولا نيابة فيها إلا فيما جاء الدليل باستثنائه، كالحج عن الغير غير القادر ببدنه، أو الحج عن الميت، والعمرة كذلك عنهما. وكذلك يعني هذه عبادة، والأصل في العبادات أن يخلص فيها العبد ولا يأخذها يعملها من أجل المال. فلذلك يقول شيخ الإسلام لا يجوز أخذ المال يعني في الحج وغيره إلا لأحد رجلين، إما رجل هو يريد أداء الحج ورؤية المشاعر لكن ما عنده ما يستطيع به الوصول للمشاعر فهذا يأخذ نفقة، وإما شخص يريد أن يقضي الحج عن أخيه الميت رأف به لكنه أيضا لا يستطيع فهذا يأخذ ما يوصله للحج. يقول والأصل في هذا أن يأخذ ليحج لا أن يحج ليأخذ، يعني يجعل الدنيا وسيلة وليس الدين وسيلة للدنيا. أما إذا كان ليس له مقصد إلا أخذ المال للحج والعمرة فهذا ليس له في الآخرة من خلاق. فإذا الذي يجوز هو أخذ النفقة، يقدر النفقة يعني للحج والعمرة فيجوز له أخذها، أما أن يشارطه مشارطة أو أن تكون أجرة فهذا يخرجها عن معنى العبادة، يخرجها عن معنى العبادة. يقول إذا خرج من مسجد إلى مسجد آخر هل يصلي ركعتين؟ نعم يصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول إذا بلغني خبر عن جعالة وأن من وجد ضالة فله كذا، وأنا أعلم بمكان الضالة أو أعرف من يعرف مكانها فهل لي أخذ الجعل؟ إذا كنت يعني الأصل في أخذ الجعل أن الإنسان لا يعرف مكان هذه الضالة ولا يدري أين هي، أما إذا كان يعرف فالواجب عليه أن يدل صاحبها عليها، لأنه هذا حق لأخيها المسلم عليه، حق لأخيها المسلم عليه، لكن لا يأخذ على هذا ذلك جعالة، لكن لو أعطي شيء في مقابل ذلك ما فيه بأس إن شاء الله تعالى. يقول: ما حكم الصلاة تنفلا بين السواري؟ يجوز أن يتنفل بين السواري، وإنما الذي يكره هو اصطفاف المصلين للصلاة بين السواري، أما كون شخص يصلي نفل والسواري متباعدة عن بعض فنرجو أن لا يكون به بأس، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.